بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل يا ربي على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. الكلام في المحور الثاني من محاور النبوة العامة، وهي أدلة منكري النبوة. الفصل الثاني. طبعا العنوان أولا، العنوان فيه مسامحة، أن أدلة منكري النبوة واقعا هي ليست بأدلة لهؤلاء الذين ينكرون ضرورة بعثة الأنبياء وضرورة النبوة، إنما هي شبهات واهية ترد بأدنى تأمل من قبل الناظر أو الباحث في هذه المسائل. كمقدمة ذكرناها ونبينها الآن مرة أخرى، نقول إن بعثة الأنبياء أي ضرورة بعثة الأنبياء هي مسألة متفق عليها بين أغلب المسلمين، يكاد يكون إجماع بين الملل والنحل على ضرورة بعثة الأنبياء إلى الناس. أكو ضرورة، لأنها بمقتضى حكمته تعالى، بما أن الله تعالى حكيم ومن حكمته أن يحافظ على نظامه وعلى نظامه ويوصله وأن يوصله إلى الكمال الأرقى وأن تتحقق الغاية من الخلقة، فبمقتضى الحكمة، لأن الحكيم لا ينقض الغرض، والغرض من خلق الخلق وإيجاد المخلوق الممكن والمجتمع والإنسان هو الوصول إلى السعادة، ولا تتم هذه السعادة إلا بوجود النبي كما بينا البارحة في الأدلة الماضية، فلا بد من بعثة الأنبياء. إذن هذه مسألة ضرورية، هذه مسألة ضرورية، لم يخالف في هذه المسألة إلا فرقتان. الفرقة الأولى هم البراهمة، والفرقة الثانية خالفت بمستوى أدنى وهم الأشاعرة. وبينا أن البراهمة ينكرون حسن البعثة، يعني الحسن العقلي، نقول عقلين، هل البعثة حسنة أو ليست بحسنة بعثة الأنبياء؟ نقول لا، فيها حسن عقلي في البعثة، بل نترقى ونقول أن هناك ضرورة عقلية في بعثة الأنبياء، أن هناك ضرورة عقلية لبعثة الأنبياء. البراهمة أنكروا الحسن العقلي وكذلك فضلا عن الضرورة، لأنهم المرتبة الأدنى وهي الحسن العقلي، قالوا ليس بحسن عقل أن يبعث الله تعالى الأنبياء فضلا عن الضرورة، ودليلهم في ذلك سوف يأتي بالأدلة أو التي واقعا هي شبهات واهية، سوف يكون الدليل الأول من أدلتهم وهم البراهمة. أما الأشاعرة، الأشاعرة قالوا بالحسن، ضرورة يعني بعثة الأنبياء فيها حسن، ولكن الحسن الموجود في هذه البعثة هو حسن شرعي لا عقلي، حسن شرعي لا عقلي، وبالتالي هم كذلك أنكروا لزوم وضرورة البعثة من الله، أي أن كل من البراهمة والأشاعرة كليهما أنكرا ضرورة البعثة، ولكن الأشاعرة قالوا في البعثة حسن. سؤال، هل الحسن الذي أثبته الأشاعرة حسن؟ هل الحسن الذي أثبته الأشاعرة هو حسن عقلي أم شرعي؟ الجواب هو حسن شرعي، لأنهم لا يقولون ينكرون الحسن والقبح العقلي. واضح هذا إن شاء الله. هذا كمقدمة، وحتى يتبين أن المسألة تكاد تكون إجماعية وضرورة من الضرورات الثابتة. بلي. جيد. الآن إن شاء الله تعالى ندخل إلى الشبهات التي طرحت في المقام لإنكار يعني حسن أو ضرورة بعثة الأنبياء. الدليل الأول أو الشبهة الأولى، هذا الدليل الأول هو الدليل الذي لديهم، والشبهة التي لدينا هو الذي ساقه البراهمة في ذلك. قالوا هكذا: مانعت خلو، لا يخلو أحد الطرفين إما وإما، هيك يعني حصر يريدون عقلي. قالوا إن الرسول المبتعث من قبل الله تعالى، هذا الرسول المرسل، إما أن يأتي بما يوافق العقول أو أن يأتي بما يخالف العقول، فإن جاء القسم الأول من الشرطية المرددة، فإن جاء بما يوافق العقول فالعقول مدركة لذلك الأمر، وبالتالي لا ضرورة له لأن العقول قد اتفقت على ذلك الأمر، فما هي الحاجة والغرض من هذه البعثة؟ لأنه جاء بما يوافق العقول والعقول قد توافقت عليه، فلا ضرورة شنو للبعثة ولا فائدة فيه. وهذا شنو يعني قبح، وهذا فعل عبثي أن يبعث النبي ليأتي على ما توافقت عليه العقول. هذا القسم الأول، أو أن النبي يأتي بما يخالف العقول، وإذا جاء النبي بما يخالف العقول لا بد من رده، فنحن لا نتبع إلا ما يقول به العقل. فإذا جاء النبي بما يخالف العقول فلا بد من رد النبي، وبالتالي على الترديد الموجود بكلا الطرفين لا حاجة لوجود النبي ولبعثة النبي والمرسل من قبل الله تعالى. واضح إن شاء الله؟ يعني وبعبارة أخرى، أن الذي يأتي به النبي إما أن يكون أمرا معقولا أو يكون أمرا شنو غير معقول، فإن كان معقولا فقد تعقل بمرتبة سابقة، فلا فائدة في العقلنة التي يأتي بها النبي أو المرسل، وإن كان الأمر غير معقول فلا حاجة لنا بهكذا نبي يأتي بأمر غير عقلائي وغير معقولي. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذه هي الشبهة الأولى. طبعا هذه شبهة تأتي من الحصر، أن حصر النبي إما أن يأتي بأمر معقول أو أمر شنو غير معقول. نحن نقول لهم الطرف الآخر من قضيتكم اللي هي عبارة عن قضية منفصلة إما وعاو، نحن نرفضه معكم ونقول إن النبي لا يأتي بأمر غير معقول، فالنبي هو ذلك الإنسان المبتعث من قبل الله والمصطفى من قبل الله، والذي قد كان العقل فيه وصل إلى مراتب عليا، فهو أكمل الناس عقلا وأشرفهم منزلة وأطهرهم روحا، وعقله عقل منزه عن الريب والشك، وبالتالي هو سيد العقلاء النبي المبتعث. ولذلك الطرف الآخر من القضية المنفصلة، وهو أنه يأتي بما لا يتناسب مع العقول أو يأتي بأمر غير معقول، هذا نرفضه وياكم. جيد، نأتي إلى القسم الأول، يقولون يأتي بأمر معقول والمعقول قد عقل فلا فائدة من ذلك. نناقش في هذا القسم من القضية المنفصلة، ونقول هنا النبي المبتعث من قبل الله تعالى لا يأتي فقط بأمر معقول، يعني بعرض المعقول الذي يعقله الإنسان شنو بعقله، أي أن هنا نريد أن نقول أن القسمة ليست بحاصرة أنه إما معقول وإما غير معقول. نقول هذا المعقول الذي يتعقله الإنسان هم بمستويين، يعني افتح قسمة أخرى ثانوية، نقول المعقول إما أن يكون معقول بأمر معقول بسيط، نعم هذا يستطيع الإنسان أن يدرك الأمور المعقولات البسيطة مثلا، أما أكو أمور أخرى لا يستطيع أن يتعقلها الإنسان إلا بوجود شنو؟ النبي والمرسل. وبالتالي هنا لدينا شق ثالث، يعني لدينا إما وأو، هاي الإما بها شقين صارت ثلاث شقوق، وهذا الشق نقول يأتي بأمر معقول ولكن زيادة على ما عقل، لأن العقل كما بينا البارحة قاصر عن إدراك المصالح والمفاسد من جهة في باب يعني السير العملي في الحياة الدنيا في مختلف المجالات، قاصر هذا العقل والشبهات تعترضه والأهواء والزيغ والرين إلى آخره، ومن جهة أخرى قاصر عن معرفة الطرق التي توصل إلى الله تعالى، وأثبتنا بدليل المعرفة وبدليل القانون الأكمل أن العقل قاصر أو ليس بقاصر، قاصر. وبالتالي هذا المعقول نقول المعقول فيه مراتب تشكيكية، معقول بمستوى بسيط نعم يمكن أن يدركه الإنسان، يمكن أن يدرك الإنسان حسن الإحسان وقبح الظلم حسن العدل، ولكن لا يمكن أن يدرك أمور أخرى فيها حسن خفي عليه. وبالتالي عندما يأتي النبي فإنه يوفر طاقات أخرى للعقل للاندفاع في منطقة التعقل والعقلنة، ويرتفع يعني بطريق سريع خلينا نقول أو بطريق معبد للوصول إلى الله تعالى. وبالتالي نقول هكذا بالقسم الأول من الشرطين المنفصلة أن العقل الإنساني غير كافي للتعقل ما يريده الله تعالى منه، بل هو قاصر، ولتكميل ذلك القصور سواء كان في المعرفة الإلهية والمعنوية أو كان في المعرفة التي تتعلق بالحياة الدنيا وتسيير الأمور، لأنه يجهل المصالح والمفاسد، إذن لابد من نبي يبين تمامية الملاكات والمقتضيات لمعرفته ولوصوله إلى سعادة الدارين من خلال معرفة الله تعالى ومن خلال معرفة المصالح والمفاسد المتعلقة بكل شأن من شؤون حياته في الحياة الدنيا في الدنيا. واضح إن شاء الله؟ إذن ملخص الشبهة الأولى والرد. الشبهة الأولى دارت بين أمرين، إما أن يأتي بأمر معقول أو غير معقول، وبكلا الشقين تنتفي الحاجة إلى النبي المرسل أو الرسول الأخص من النبي. نقول الجزء الثاني من الشرطية المنفصلة نأتي معكم به، ونقول لا، النبي لا يأتي بأمر غير معقول، وإنما عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم الأعقل بين عباد الله، وقد كملت عقولهم وحلومهم من قبل الله تعالى، وقد تولى الله تعالى تربية أرواحهم وعقولهم في عالم الملكوت الأعلى. وبالتالي الرد يكون أنه نعم يأتي بأمر معقول، ولكن معقول فوق ما يعقله الناس من الأمور البسيطة، والعقل محدود في المعرفة. مثلا نضرب مثلا، هل الإنسان يستطيع أن يعقل حسن أن يكون هناك رمي للجمرات؟ ها؟ أو أن يطوف حول الكعبة 7 أو 8؟ أو غيرها من التكاليف التي البعض يتعجب منها، ولكن كلها مصالح ومفاسد لا يدركها إلا من شرعها وقد أنزلها من خلال الوحي والإيحاء إلى سفيره الذي أرسله إلى خلقه. إذن لابد من وجود النبي لإكمال العقل ولرفع النقص ولمرتبة أخرى من المراتب. بعض العلماء حفظهم الله يقول إذا جاء أمر عقلي، إذا جاء أمر شنو؟ عقلي، أو لدينا دليل عقلي، هل يمكن للدليل النقلي أن يأتي لا على نحو التأكيد؟ يقول نعم، مو دائما الدليل النقلي من باب التنظير يأتي بنحو التأكيد للدليل شنو؟ العقلي. في بعض الأحيان الدليل العقلي خفي، فيأتي الدليل النقلي لإيضاح ذلك الخفاء، لتأكيد ذلك العقل، لتوضيح ذلك العقل، وهكذا. وبالتالي نحتاج إلى النبي في هذه الإشكالية، وهذه الشبهة ترد على أصحابها. واضح هاي الشبهة إن شاء الله؟
يعني عفوا شيخنا، إذا هو الدليل خفي شلون يجي هذا الدليل النقلي على أنه
مثلا عشان أضرب لكم مثال، مثلا تحصل شبهة من الشبهات أنه يوجد حال مو احنا النقيضان لا يجتمعان ولا هذه بديهة لمو بديهة، هاي بديهية البديهية الأولى. يأتي واحد ويقول لا يوجد حال بينهما ويطرح شبهة قوية، يأتي النبي صلى الله عليه وآله أو أي نبي من الأنبياء يقول لا الأمر إما وإما. هذا لما يجي القول النبوي راح يرفع الشبهة لو ما يرفعها، يرفعها يقوي ويمتن الدليل العقلي وما يقوي قوي. إذا بغموض في بعض الأدلة العميقة في الفلسفة وغير الفلسفة توضح من خلال الروايات لو ما توضح توضح، وهذا دليل واضح. شوفوا احنا مرات نقرأ الأدلة الفلسفية ولكن إذا ما جبنا رواية الإمام أو المعصوم ما يصير الاطمئنان الكامل والاستقرار التام. شفتوا احنا بمبحث القضاء والقدر صار فد انتقال من هنا وهناك، قد أثبتنا بعض الأمور أو في مباحث أخرى أدلة عقلية جبنا، بس إذا ما نجيب رواية الإمام تشوفون الاستقرار النفسي لا يحدث. واضح إن شاء الله، ولذلك يعني لهذا البحث محله إن شاء الله تعالى، تصلون إلى إن شاء الله تعالى في مبحث الإجتهاد والتقليد وترون أنه الدليل على الإجتهاد هكذا يقولون النص، يقولون العقلاء والسيرة العقلاء والدليل العقلي، فهي الروايات تأتي معضدة، البعض يقول لا هذه الروايات تأتي مؤسسة مؤكدة في عرض العقل إلى آخره، له محله. جيد، الشبهة الثانية أو الدليل الثاني على زعمهم، الدليل الثاني على ماذا يبتني؟ نفس الأمر، الله تعالى خلق الإنسان وركب فيه العقل وأعطى الإنسان القدرة على النظر، وهذا العقل يصل إلى أن للعالم شنو؟ هذا العالم المحدث صانع حكيم قادر يستدل بذني، وأن الله تعالى هذا الخالق الصانع قد أنعم على الإنسان ويستدل بشكر المنعم واجب عقلي، وهذا الشكر واضح، هذا الشكر واضح من قبل الإنسان، لا يحتاج إلى مجيء نبي حتى يعلم الإنسان الشكر، بل الإنسان بعقله وفطرته ووجدانه يشكر من أنعم عليه، مو صحيح؟ وبالتالي ما دام هكذا هذه المسألة واضحة وبين أن شكر المنعم واجب عقلي، فما هي الحاجة إلى بعثة الأنبياء؟ فبعثة الأنبياء والرسل لتعليم الإنسان الشكر لغو لو مو لغو؟ لغو، لا فائدة فيها، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى ابتعاث النبي والرسول والسفير من قبل الخالق تعالى. واضح إن شاء الله؟ فالدليل يعني روح الدليل تتصل بروح الدليل الأول، أن العقل قادر على الشكر وبالتالي لا حاجة لنا إلى ابتعاث النبي. شلون نجاوب على هذا؟ نجاوب بمستويين، المستوى الأول يعني جواب بعرض الشكر، نقول أنه نعم العقل قادر على الشكر، ولكن أي نوع من الشكر يشكر الخالق؟ أي نوع من الشكر يشكر الخالق؟ فالشكر يتناسب ومرتبة المشكور، فلو جاءني وزير أو رئيس وقدم لي هدية وكنت أستطيع أن أرد هذه الهدية له، فلو جاءني مثلا نقول بخاتم وذلك الخاتم شنو ثمين جدا، وكنت أستطيع أن أرد له خاتم آخر في قباله أو أرد فد هدية مناسبة، ولكن أخذت حبة قمح أو أخذت مثلا فد أمر بسيط جدا وقلت له هذه هديتي لك، هذا استهزاء واستصغار واحتقار لمقامه ولا احتقار يصير؟ فلا بد أن يكون الشكر يناسب مقام المشكور، لا بد أن يكون الشكر يتناسب مع المشكور، ولذلك فن الشكر وفن معرفة الشكر والحمد يستطيع العقل القاصر أن يشكر الخالق كما هو؟ جواب لا، وإنما نحتاج إلى نفس الشكر، نتكلم الآن في نفس الشكر الذي استدل به، نقول في نفس الشكر نحتاج أن يعلمنا الرسول أو النبي كيف نشكر الخالق تعالى. أنت كما أثنيت شنو على نفسك، وكلما شكرتك أو حمدتك كان شكري أو حمدي يحتاج إلى شنو؟ شكر. وبالتالي هذا نفس الشكر، نفس الحمد، نفس الثناء لتلك الذات، هذا يعني بحر، هذا بحر عميق، ويحتاج إلى من يأخذ بيدي في باب معرفة جزئية الشكر للمشكور. واضح إن شاء الله؟ من يا باب أن أداء الشكر دون مرتبة الحق للمشكور المتعالي هي مرتبته، هي مرتبة قبيحة، وهو فعل قبيح كما بينا بالمثال المادي. فلا بد أن يكون شكر الله تعالى يتناسب ويعني ويتناسب وذاته ولا محدوديته وربوبيته وخالقيته إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ هذا بنفس الشكر، نقول نفس الشكر يحتاج إلى من يعلمنا شنو، إلى من يعلمنا كيف نشكر. هذا واحد. اثنين، من قال أنه غرض الأنبياء فقط وفقط الشكر؟ بل الأنبياء جاءوا بشريعة شنو كاملة من برامج اجتماعية، اقتصادية، مدنية، روحية، أخلاقية، والشكر جزء من هذه البرامج. جاءوا ببرنامج الذكر والشكر، جاءوا ببرنامج الصلاة والصوم والعبادات والمعاملات، جاءوا بالمعارف المختلفة، وبالتالي تضييق الدائرة لجعل أنه الغرض من بعثة الأنبياء الشكر فقط وفقط. هذا كلام صحيح أو ليس بصحيح؟ الكلام ليس بصحيح، إنما الأنبياء الأفق الذي يعملون به والساحة التي يمثلون سفارة الله تعالى بها لأخذ يعني للأخذ بأيدي الخلائق إلى السعادة هي ساحة كبيرة جدا، وذات مفردات وعناوين ومصاديق واسعة جدا، ليست مقيدة بالشكر فقط وفقط. ولذلك النبي الرواية الواردة عنه صلى الله على محمد وعلى محمد في الرواية المأثورة: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. كل الخير للدنيا والآخرة قد جاء به محمد صلى الله عليه وآله، والخير كله عند محمد وآله. شنو محمد؟ هم عيبة علم الله، هم أبواب رحمة الله، وكذلك بقية الأنبياء، وإن كان يعني الأخص في ذلك هم الأئمة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، هي المراتب العليا التي لا تخفى على موال ومتشيع لآل محمد صلوات الله عليه. واضح إن شاء الله؟ إذن يجاب على أنه في هذه الشبهة تجاب بجوابين. الجواب الأول معرفة نفس نوع الشكر يعني قاصر عن العقل الإنساني المحدود، لأن المحدود لا يحيط بشكر لا محدود. هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أنه لا يعني لا تتضيق ساحة العبادة الإلهية بالشكر فقط وفقط، وإنما الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، وهناك مجالات كبيرة جدا واسعة حيوية ومعنوية يأتي بها النبي ليأخذ بأيدي العباد إليها، بالإضافة إلى الشكر. واضح هاي الشبهة الثانية والدليل أو الجواب عليه؟ أكو سؤال؟ إن شاء الله واضحة.
بس الأفشخ
ردود على نفس
الشبهة،
يعني
المقدار عقل عند المقابل يمكن أن يبتهم يصير دون عليه. معقولة هم يدعون إنهم علماء كأن ما جهتهم أو شيء وما يعرفون هالأمور؟
معقولة
كل
هالعقائدهم
أكو
تجاه
سياسي
يتفهم التقول بهذا الشيء؟ أول شيء الابتعاد عن حريم آل محمد صلوات الله عليهم يوجب الضلال والأضلال. بسم الله الرحمن الرحيم: وأن هذا صراط مستقيم. شنو شبيه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. هذا خط مستقيم. السلام على النبأ العظيم، السلام على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط الصراط المستقيم. واحد، الابتعاد عن أهل البيت وعن الانتهال من ينابيعهم الدائمة العطاء ومن والأكل من غير موائدهم يوجب ذلك أهل البيت. لذلك الرواية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. الإمام الصادق شو يقول؟ فلينظر إلى علمه مما يأخذ. وبالتالي الابتعاد عن أهل البيت نعم يوجب الشكوك والشبهات والأمور الكثيرة جدا، وذلك ليس ببعيد بل قريب جدا. بينما نحن الذين نتربى على أيدي محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من خلال رواياتهم وآدابهم وسننهم وعقائدهم، نستطيع أن نتلمس طريق الحقيقة ونصل إليه بإذن الله تعالى. جيد، هاي الشبهة الثالثة. الشبهة الثانية عفوا، الشبهة الثالثة تشكيك بنفس النبي. شلون؟ طبعا هذه الشبهة شبهة يعني مو فقط يعني هم نفس الكفار كانوا يطلقونها على الأنبياء. إذا تقول الشبهة أنه النبي إنسان وأنا إنسان، ولا فرق في إنسانيتي عن إنسانية النبي، فلماذا أتبع ذلك النبي؟ لا فرق بيني وبينه في شيء، فالصورة واحدة والنفس واحدة والعقل واحد، فأي تميز للنبي شنو علي حتى أتبعه؟ قانون عندنا إحنا العقلاء، أكو تابع وأكو متبوع، أكو فاضل وأكو مفضول. نعم أنا أتبع ذلك الشخص إن كان هو الشخص الفاضل وإن كان هو الشخص شنو الأزكى أو الأرقى، ولكن بسبب التساوي بين الرتبتين لماذا يكون هناك تابع ومتبوع ويكون هناك شنو يعني رسول يبتعث إليه؟ أنا لا أحتاجه، هو حالة مثل حالي. وهذا إشكال يعني واضح الوهن وبين لمن جال نظره في سيرة الأنبياء والرسل وفي آدابهم وفي أخلاقهم وفي معرفة حقيقة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، قل إنما أنا بشر شنو يوحى إلي. هذا قل إنما أنا بشر، النبي صلى الله عليه وآله وبقية الأنبياء والرسل بشر لو مو بشر؟ إذن ما الفرق بينه وبين بقية خلق الله تعالى؟ الجواب بالقسم الآخر من الآية. شنو؟ إنما أنا بشر شنو القسم الآخر؟ يوحى إليه. هذا هو البعد الغيبي، البعد المعنوي، بعد الاتصال بالسماء، بعد الاندكاك بالملكوت والعوالم التي لا يعرفها إلا من عرفه الله تعالى بها. والنبي قد اطلع على تلك العوالم وتلك المعرفة واجتبي من قبل الله تعالى وقلبه ومفتوح القلب إلى تلك العوالم، وبالتالي النبي قد فضل على الخلق لأنه قد سبق في تلك العوالم إلى طاعة الله تعالى وإلى حب الله تعالى وإلى الزهد، كما بينا في حديث أو في دعاء الندبة، قد علم منكم شنو الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية وإلى آخره وزبرجها وزخرفها، وآخر شيء وعلم منهم الوفاء به فقربهم وقدم لهم الذكر العلي والثناء الجليل. قد علم الله أن هذه المخلوقات وهؤلاء الأفراد الإنسانية من الأنبياء والرسل أنهم قد زهدوا تمام الزهد في الدنيا إذا خلقهم، وإذا ابتلاهم فهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، وهم يعني خلينا نقول خلاصة الوجود الإلهي والذين يمثلون السفارة التامة، وبالتالي لهم امتياز عقلي وجسدي وروحي وأخلاقي على سائر الخلق الباقي. وأدبني ربي شنو؟ وإنك لعلى خلق عظيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. معناه هو بمنزلة الله تعالى في التشريع. نعم الله تعالى كما أن الله تعالى يشرع فالنبي يشرع لما يشرع؟ يشرع. وفوض إليه أمر الخلق، أمر الخلق فوض في التشريع. ليش؟ لأن هؤلاء قد صنعوا في مصنع الله تعالى وهم يعني وجه المشيئة الإلهية. إذا أراد الله أرادوا، وإن أرادوا أراد الله. إن شاءوا شاء الله وإن شاء الله شاءوا. برواية الإمام مضمونها نحن مشيئة الله، الإمام الصادق يقول سلام. وبالتالي هؤلاء لهم ميزة وخصوصية وانفردوا في قصر السبق إلى الله تعالى، وهذا الإشكال مردود. شوفون الإشكالات مع الأقوام الأخرى، قالوا وأسروا النجوى، بيناتهم يتناجون الذين ظلموا، ايش قالوا؟ هل هذا إلا بشر مثلكم؟ قالوا عنه ساحر، وقالوا شنو؟ مجنون، وقالوا وقالوا للتنزيل من مكانته، وما ذلك إلا يعني لغرورهم وعتوهم وحبهم للدنيا. والآية الأخرى كذلك تبين هذا. إذن النبي ببعده المادي نعم هو يأكل ويشرب ويمشي في الأسواق، ولكن ببعده المعنوي يعني قلب محمد صلى الله عليه وآله هو ذلك المكان الذي تتنزل عليه الملائكة والمعارف، وقلب محمد هو صلى الله عليه وآله هو قلب الوجود، فهو الموجود الأشرف بالإضافة إلى بقية الأنبياء والرسل. واضح إن شاء الله؟ أما نحن مرات نستدل بالنبوة الخاصة لأن الخاص داخل تحت العام، وبالتالي نحن حتى النبوة العام، ولكن لا أشكال في البين. المسألة واضحة إن شاء الله.
حتى البعد المادي يعني
معقوله
البشر
كلهم
يشبهون
ماديا؟ لا احنا هذا
المبحث،
لا لا اي هذا المبحث موجود، تقدرون تراجعوه، لطيف مبحث لطيف في الأربعون حديث. اي نقول هكذا يطرحون المساله، هل ممكن للانسان العادي ان يتلبس بلباس الظاهر المعصوم او لا؟ الجواب نعم. الجواب شنو؟ نعم يستطيع بعد جهاد وجهود ومجاهدة وتجشم لعناء يعني السفر إلى الآخرة وترويض للنفس وتزهد في الدنيا أن يكون الظاهر ما تظاهر معصومي، ذلك الذي تذكرك الله شنو؟ رؤيته، يكون نسمة من نسمات ذلك الهواء العليل، ويكون ورقة من تلك الأشجار القطوفة دانية، فالذي يسير بسيرة آل محمد صلوات الله عليهم يكون ظاهر ظاهر محمد. فممكن نعم، وهذا بعض العلماء كان يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة، البعض كان يختم كذا، البعض كان يؤدي كذا، البعض حتى تأسى بآل محمد صلوات الله تعالى في الآية ويطعمون الطعام على حبه شنو مسكين، كذلك سواها، قال أرد أتأسى بآل محمد وعلى المي 3 أيام. فالظاهر المعصومي ممكن الإحراز؟ الجواب نعم هو ممكن الإحراز، نعم الباطن المعصومي غيب لا يدرك وبحر لا يعني عميق لا يدرك أصلا ساحله، كلامنا في الظاهر. هنأخذ منكم دقيقتين نطبق درسكم. الفصل الثاني أدلة منكري بعثة الأنبياء. الدليل الأول شو راح أطبق بسرعة، إن الرسول إما أن يأتي بما يوافق العقول أو بما يخالفها، فإن جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه له، وإن جاء بما يخالف العقول وجب رد قوله. وبعبارة أخرى إن الذي يأتي به الرسول لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون معقولا وإما أن يكون لا معقولا، فإن كان معقولا فقد كفانا العقل التام، هنا مغالطة ماكو عقل تام، بإدراكه والوصول إليه، فأي حاجة لنا إلى الرسول؟ وإن لم يكن معقولا فلا يكون مقبولا، إذ قبول ما ليس بمعقول خروج عن حد الإنسانية ودخول في حد البهيمية. والجواب إن حصر ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وآله على محمد وعلى الرسل بموافق العقول ومخالفها حصر غير حاصر، إنها هنا شقا ثالثا، وهو إتيانهم بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة له، لأنه محدود، عقلنا محدود. فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة أن عقل الإنسان وتفكره قاصر عن نيل الكثير من المسائل. الدليل الثاني قد دلت الشبهة الثانية يعني قد دلت الدلائل العقلية على أن للعالم صانعا عالما قادرا حكيما، وأنه أنعم على عباده نعما توجب الشكر، فننظر في آيات خلقه بعقولنا ونشكره بآلائه علينا، وإذا عرفناه وشكرنا له استوجبنا ثوابه. هذا شنو؟ مغالطة بهذا الجزء. وإذا أنكرناه وكفرنا به استوجبنا عقابه، فما بالنا نتبع بشرا شنو مثلنا. والجواب: أول، إن كثيرا من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله تعالى، كما في عبادة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء موجب شنو في التقرب. هاي الآيات تراجع. الثاني، أن تخصيص برامج الأنبياء بالأمر والشكر والنهي عن كفران النعمة غفلة عن أهدافهم السامية، فإنهم جاءوا لإسعاد البشر في حياتهم الفردية والاجتماعية، ولا تختص رسالتهم بالأوراد والأذكار الجافة كتلك التي يرددها أصحاب بعض الديانات أيام السبت والأحد في البيع والكنائس، وأنك لتقف على عظيم أهداف رسالة النبي صلى الله عليه وآله إذا وقفت على كلمته المأثورة: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. الدليل الثالث، إن أكبر الكبائر في الرسالة شنو؟ اتباع رجل هو مثلك، هو مثلك في الصورة والنفس والعقل، يأكل مما تأكل ويشرب مما تشرب، فأي تميز في ذلك؟ والجواب: ليس هذا المذكور في الدليل بشيء مستحدث، بل هذا ما كان المشركون يكررونه على ألسنتهم معترضين على رسلهم، كما ذكره تعالى في الكتاب الكريم. قال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم. وقال تعالى: وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا، ها، ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. ولكن الرسل قابلتهم بالجواب وصدقتهم بأنهم مثلهم في الجسم والصورة، لكنهم غيرهم في المعرفة والكمال الروحي لصلتهم بالله سبحانه دونهم، واطلاعهم شنو على الغيب بإذنه سبحانه. قال عز من قائل: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، بعد ولكن الله هاي المفروض على الله، بس ما أنا عندي الله
مستدراكي
صحيح، ما ترد. ولكن الله يعني مو شو اسمه، مو من أخواتي أي قال، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والآية الأخرى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالجملة الأولى وهي الاتحاد في البشرية إشارة إلى أحد ركني الرسالة، وهو لزوم المسانقة التامة بين المرسل والمرسل إليه، يعني بين المرسل من قبل الله تعالى بالفتح والمرسل إليه أي الإنسان. لابد من السنخية بين يعني النبي والذي تنبي له النبي، يعني نحن ما ممكن الله تعالى يدزلنا ملائكة أنبياء. لا ظهر لكن هنا مو لا الله كنا راجع وياه وشوفوا إذا لكن الله بعد صارت من إنه وكأنه يعني مشبه. المهم، ويوحى إلي إشارة إلى وجه الفرق بينهما، وأنه لأجل نزول الوحي عليه يجب اتباعه وأطاعته، وبذلك النتيجة يظهر تميز الأنبياء وفضيلتهم وتقدمهم على غيرهم. وأما دليلهم على صدق ادعاءاتهم، بعد إحنا ثبتنا بالأدلة العقلية شنو لزوم بعثة الأنبياء، وردينا شنو الشبهات، بعد أنه هذا النبي صادق أو كاذب، سوف نجد أن الطرق التي يعني بينها الأنبياء أو زودوا بها أو دعموا بها لبيان صدق دعواهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أنا أعتذر، أخذت من وقتكم، بس هذا مشكلة الوقت، مشكلة كبيرة.